أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوفياء المطهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في صدد استعراض جملة من النقاط والملاحظات على منهج الإخبارين في حجية ظواهر القرآن ومنهج العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه وغيره عن إتحال ربما من الفريقين ما عرف بمنهج تفسير القرآن بالقرآن. فالنقطة التي وصلنا إليها أن نظام القرآن الكريم ذو طبقات، كما أن السنة المطهرة أيضا ذو طبقات، وأن القدرة عليها بين أبناء البشر متفاوتة. تفاوت هذه القدرة تارة دعا الإخبارين إلى ماذا؟ إلى العزوف، يعني ونحو من نمط تعطيل على إتحال حجية الكتاب. لا أقول تعطيل الكتاب والعياذ بالله، ذهب إليه من إجمالي. ومن جانب ثاني وجود القدرة المتوفرة قد وكون النظام ذو منظومة وحلقات مترابطة متصلة مع بعضها البعض، قد يغري مثل نظرية تفسير القرآن بالقرآن إلى دعوة الاستغناء عن بيانات أهل البيت التفصيلية في الموارد. ولكن كلا النظرتين فيهما نوع من عدم الموازنة الكاملة. الموازنة الكاملة في الحقيقة هو كالتالي، حتى مثلا من باب ملحوظة نذكرها على الإخباريين، لو كان علو وشموخ مضامين القرآن وطبقاته ودرجاته موجب لتعطيل ما قدر عليه من مفاد القرآن وما فهم، لكان ذلك يتأتى في سنة المعصومين أيضا، سنة النبي وأهل بيته. لماذا؟ لأن في سنة النبي وأهل بيته أيضا ورد أنها ذو طبقات ودرجات إلى ما شاء الله. مثلا حديث النبي المروي عند الفريقين، رحم الله امرئ وعى مقالتي سمع مقالتي فوعاها كذا وبلغها، ثم وفي ليلة يقول صلى الله عليه وآله وسلم رب حامل فقه إلى من هو أفقه من، بل قال صلى الله عليه وآله رب حامل فقه وليس بفقه، مما يدل على أن حديثه صلى الله عليه وآله ذو درجات وطبقات. مهما تعاقبت الأجيال وتنامى قدرة الفهم عند الأجيال، المسير لفهم مقالات النبي صلى الله عليه وآله وأحاديثه قابل للتصاعد. وقد وصف صلى الله عليه وآله بأنه كلامه جامع الكلم، فبالتالي جامع الكلم يعني ليس كلمة، جوامع الكلمة. لذلك الأحاديث النبوية لها رتبة خاصة كما سيأتي بيانه عند المجلس رحمة الله عليه، وتبع المجلس على هذا المنهج السيد البروجردي ونعم المنهج، أن المتن القرآني هو الأصل ثم المتن النبوي ثم المتن مثلا لأصحاب الكساء ثم مثلا بقية الأئمة. وهذا سيأتي تبيانا الوجه هذا المطلب. فعلي تقدير لو كان هذا موجب لعلو وشموخ مضامين القرآن لكان يتأتى بنفسه في السنة النبوية وسنة المعصومين. أيضا بعض طبقات سنة المعصومين، أيضا بعض طبقات سنة النبي وسنة المعصومين ليس المخاطب به عموم الفقهاء، بدليل نفس نص النبي الآن الذي قرأناه المروي عند الفريقين: رب حامل فقه إلى من هو ماذا أفقه منه، يعني الدرجة الأعلى من الفهم والفقهاء يخاطب بمستوى وسطح من المراد لم يخاطب به الفقيه الأدنى. وهذا الخطاب متدرج ذكرناه عن الفقهاء إذا تذكرون في بحث يعني قبل أيام ذكرناه، تذكير ما مر بنا في أول مبحث القطع: المكلف إذا التفت إما يشك أو إما يقطع أو يظن أو يشك. هناك الأصوليون ذكروا أن الخطاب بالأحكام الشرعية المخاطب به الفقهاء على مستوى المدلول التفهيمي أو الاستعمالي، على مستوى المدلول الجدي المعني بالحكم كل مكلف، هذا صحيح. لكن الشارع لا يخاطب بأدلة الاجتهاد عموم العوام، يخاطب بأدلة الاجتهاد أكثر. لاحظوا راجعوا الأصوليين، راجعوا كلام الأصوليين في أول مبحث القطع، هناك بالمناسبة ذكروا أن المراد المكلف إذا التفت إما يقطع أو يظن بالأدلة الاجتهادية. أي مكلف تقصدون؟ أكثر قالوا هو الفقيه والمجتهد، حتى من قال أنه يعم الأدلة الاجتهادية مخاطب بها العوام قالوا ليس مخاطب بها العوام بالأصالة مباشرة، نيابة عنهم الفقيه يخاطب عنهم. لما الأدلة الاجتهادية من أين فهم العوام؟ عام وخاص ومطلق ومقيد ومدري كذا وفلان، أنه المنظومة الكبيرة من نظام الدلالة ونظام المدلول المخاطب به الفقهاء. كثير من الأصوليين قالوا هكذا. نعم المعني المقصود المعني في مقام الجد كل مكلف يشمله التكليف، هذا صحيح، لكن كمستوى خطاب تفهيمي أو استعمالي المخاطب به من؟ المخاطب به الفقهاء على صعيد التقنين التشريعي، يعني السلطة التشريعية، مستندات السلطة التشريعية، يعني هم الأدلة الاجتهادية أو الأدلة الفقهاتية الاستنباط. هذا مخاطب به من؟ مخاطب به الفقهاء. جيد، يعني المقصود إفهامه والمقصود الاستعمالي هم الفقهاء هكذا. لكن هذا لا يعني أن المعني جدا في شمول الحكم خصوص الفقهاء، لا كل من مكلف مخاطب بهذا. هذا المطلب الذي قرره الأصوليون في أول مبحث القاطع بعينه هنا نأتي لتقريره، فنقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة صلوات الله عليهم أيضا يقولون رب حامل فقه لمن هو أفقه من، يعني الأفقه يخاطب بشيء أفقه يعني أفهم، فهو يفهم وذاك لا يفهم، كما يقول محمود الصواني نسبة الأعلم إلى العالم نسبة العالم إلى الجاهل. السؤال لم تكن بهالنسبة بالحقيقة لكن قريب منها. فالأفقه يعني أفهم يخاطب بالأدلة الشرعية بحسب بيان سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم ولا يخاطب به الفقيه أصلا. فإذا المعني بالخطاب طبقات ودرجات، كل ما زاد أفهم يخاطب، كل ما شلون البالغ، البالغ لما يبلغ يخاطب يعني يبلغ مستوى أنه يفهم، كذلك هذا الإنسان كل ما يعلم يعلم أكثر فأكثر يبدأ يجدد له خطاب، يجدد له خطاب ويمجر هذا على مستوى الخطاب. فلو كان حينئذ إذن ما بين في القرآن إنما يعرف القرآن ما خوطب به، إنما يعرف القرآن هذه العلوم المضامين الشامخة بنفسها موجودة في السنة النبوية، بس هذا لم يوجب أن حجية السنة بالمقدار المقدور فهمه ليس بحجة، لا حجة. الآن كيفية حجيته سنبين، وسنبين كيف هو، لكن إجمالا هو حجة لأنه ليس بحجة معطل. فإن الذي يقال فيه، وكذلك هو كلامه وصف صلوات الله عليهم أجمعين وصف بأن لكلامنا بطن وللبطن 70 بطن كالقرآن وفيه كذا وهم جرا، لأننا واضح ثقلين يتصاعدان بدرجات. ولذلك وصف في حديث النبوي حبل واحد، ما وصف حبلان، حقيقة شيء واحد، السنة والكتاب حقيقة شيء واحد يتصاعدان، طرف منه عند الله وطرف منه عند الناس. فإذا هذا غير موجب لما توهمه الأخباريين، كما أنه غير موجب لما توهمه صاحب قول التفسير القرآن بالقرآن. تفسير القرآن بالقرآن، هل للعوام أن يأتوا ويقولوا لأن السنة شاملة جامعة كاملة نتعلم المنهج ولا حاجة مثلا للفقهاء؟ شلون لا حاجة للفقهاء؟ لا بد حاجة للفقهاء، الفقهاء لهم وبالتالي أدلة رشاد وإرشاد، بل الفقيه يحتاج إلى الأفقه. أنتم تلاحظوا في كل العلوم ومثل علم الفقه أو علوم الشريعة عادة المبتكر يكون واحد، البقية يتبعونها، يتبعون عن فهم، ما أقول مو عن غير فهم، بس يتبعون بالتالي المبتكر واحد المجرى. فهذا على كل يبين لنا ضد هذه الظاهرة، كما هي موجودة في السنة كما هي موجودة في القرآن موجودة في السنة، ولا يستنتج منها لا مدعى الإخباريين ولا مدعى الاستبداد بتفسير القرآن والقرآن دون ذوي القدرة. يعني بعبارة أخرى، كيف السنة النبوية العوام يحتاجون لذوي القدرة، بل الفقهاء يحتاجون لذوي القدرة يعني الأفقه ولما جرى، كذلك في القرآن نحن نحتاج لذوي القدرة صاحب القدرة. مثلا جوامع كلم النبي نحن لا نستطيع أن نحيط بها لولا أئمة أهل البيت. جوامع العلم عند علي سلام الله عليه نحن لا نستطيع أن نفتقها لولا أئمة أهل البيت البقية. لمن القدرة درجات، فدائما العاجز يحتاج إلى القادر. كيف العوام بشكل واضح يحتاجون الفقهاء. نعجز فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أمر ارتكازي. أو كذلك الفقهاء يحتاج إلى الأفقه والأفقه يحتاج وهلما جرى إلى أن يصل إلى المعصومين. بل عندنا بيانات في المعصومين أن المعصومين يحتاج بعضهم إلى البعض الآخر بحسب طبقات الأسماء كما هو مقتضى أن الأئمة الاثنى عشر تابعون للنبي. ولماذا تابعون للنبي؟ هو في عرض النبي. لا مو في عرض النبي، تابعون. بقية الأنبياء تابعون لسيد الأنبياء ولأهل البيت عليهم السلام. وهذا بمقتضى هذا المطلب أنه. ولذلك في وصف سيد الأنبياء أمين الله على وحيه، أمين الله على رسله. الرسل يحتاج لهم أمين، عميد. في وصف سيد الأوصياء السلام عليك يا ركن الأولياء، عماد الأوصياء. يعني حتى الأوصياء يحتاجون لهم عماد. السلام عليكم يا أمراء الصديقين، يعني حتى الصديقين لديهم أمير. والسلام عليك يا ركن الأوتاد. الأوتاد هي الوتد، وتد يحتاج إلى ركن بعد. طبقات لنا هي درجات. كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا يحتاج إلى الله عز وجل وهو فوق الكل خالق المخلوقات. فهذا أمر تكويني منطقي أن العاجز الفقير يحتاج لمن؟ الغني. والغني بالغير يحتاج إلى الأغنى من عنده، ولا مدري أن يصل إلى الغني بالذات. سلسلة طبقات هذه منطقية واضحة. بنفس المنوال الذي يذكر حول العوام يذكر للفقهاء ولما جرى في احتياجهم للمعصومين. إذن لا نستغني نحن عن المعلم الإلهي، وهذا الذي أخطأ فيه الفلاسفة. الفلاسفة في منهاجهم يستبدوا بعقولهم عن الأنبياء وعن وحي السماء، وهذا غير. يقولون اللي يخاطبون الأنبياء من قديم الزمان، من قديم الزمان الأنبياء يواجهون فرق. بعض الفرق نعم مثل الفلاسفة لا ينكرون دعوة الأنبياء، لكن يقولون نحن لا حاجة لنا بكم، نحن نصل إلى الذي وصلتم إليه بعقولنا. الصفصطيون لا ينكرون أصلا ما يدعو إليه الأنبياء. الفلاسفة على الأقل تقدير يقبلون، بس يقولون نحن نستغني بأنفسنا. الفلاسفة هكذا دعوتهم من قديم الزمان معروفة، هذه الدعوة أننا لا نحتاج إلى كلام الأنبياء وإن كان دعوتهم حق، نحن نصل كما هم يصلون. وهذه الدعوة خطأ. العرفاء ما كان طبعا، العرفاء من قديم الأيام بعد يدعون أنه نحن يكشف لنا ما يكشف للأنبياء، ما نحتاج إلى هذه العلوم الكسبية الرسمية. الآن موجودين حتى عرفاء الشيعة، تروح تدرس وكذا، أعدى ما يكون هم، وإن كان لا يصرحون بهذا التعبير، بس عاملا منهاجا أعدى ما يكون مع تحصيل العلوم الحوزوية. هذه كلها حجاب، كلها ظلمة، كلها تسبب الوسوسة والتشكيك تحت هذا الشعار وهذه الخدعة. ربما طلبة علوم الدينية امتلكوا طلبة تحت خدع هذه الدعوة. والحال أن أنتم أيها الفلاسفة، أنتم أيها المتكلمون، حتى متكلمي الشيعة في زمن الأئمة بعضهم والعياذ بالله أخذه الغرور. الغرور جهله، يقول الإمام الصادق سيدي أولاي أنت عليك بالحلال والحرام. عجيب واقعا، أما تعجبت أنا من هذا الراوي غفر الله على سيدي. يقول سيدي أنت عليك بالحلال والحرام وأخبار السماء وإحنا علينا بالكلام. قال لي عجيب، وما حل الإمام الصادق هو رباه على البحث هذا كله. بس شلون هذا الجاهل واقعا في قعر الجهل متكلم موالي ما ندري باسمه، ايه هاشي اسمه هشام الحكم رحمه الله عليه، بس واقعا في منتهى الجهل في هالكلام هذا، في منتهى الجهل. مع احترامنا هشام الحكم واحترام العلامه الطوطاوي والحذاء والكل، بس هذا منتهى الجهل إن شاء الله. شيء جهل بعد ما خاض ما خاض وصل إلى هالجهالة إن شاء الله رحمة الله على عاجية، مع أنه سيف من سيوف الإمام الصادق، بس هالجهل هذا. ثم بعدين تروح لعله تنبه إيه. فالمقصود أن المقصود هذا المطلب، أنه أنتم يروا تكلمون أو الفلاسفة أو العرفاء أو الفقهاء نفس الشيء، ما يمكن أن تستغنوا عن المعصوم وعن من هو فوقكم، لا قبل ولا بعد ولا من المجهول، لما درجاته طبقات. فلا تستغنون ولا مثل فراط الأخبارين يقولون باعتبار أنه نحن انقيادا واتباع المعصوم، إذا نحن صم بك. لا، المعصوم لا يقول لك كن صم بك، لا ليس صم بك، كل بميزان درجات. ولذلك هذه الدعاوى التي ذكرنا قبل يومين، دعاوى ربما من الوسط الحوزوي، العوام لا يقرأون روايات، حرام عليهم قراءة الروايات. أما هي عجيبة، هي بعدها عجيبة، إذا حرام عليهم أن يقرأون القرآن الكريم، ما بمقدار ما يفهموه يتبدح لهم هذا شيء نعيم يجب أن يأخذوا به، بمقدار ما يكون نظري ولا يعرفون طريقة لا يتركون الأخصائيين. أما أنه والبداهة والوضوح في العوام تختلف منها من كلان بحسب مستوى العلم، كما أن في الحوزويين يختلف المستوى ولم يجروا. فإذا الصحيح هو منهاج وسطي، وهو المشهور بين علماء الإمامية، هذا منهاج وسطي متزن فيه لملمة الجانب. من الشواهد الأخرى نذكرها في قبال كل من دعا منهج تفسير القرآن بالقرآن ومنهج الإخباريين، لاحظوا العلوم الأخرى، علم الرياضيات، علم الفيزياء، علم الكيمياء، علم السياسة، علم القانون، أي علم، علم العلوم الأخرى، هذه علوم بشكل واضح دعونا نذكر علم الرياضيات. علم الرياضيات بقناعة وإقرار من كل علماء علم الرياضيات وعلوم الرياضيات، علومي يعني أنا الرياضيات صارت علوم كثيرة، بإقرار منهم قديما وحديثا أن علم الرياضيات بإمكانه حل كل المجهولات في الكون. هو عجيب صحيح، علم الرياضيات فهمت علم عجيب بلحاظ عالم الأجسام، علم عجيب غريب. فعلم الرياضيات علم كامل ليس فيه نقص، نفس العلم والعلماء، نفس علم الرياضيات علم كامل نور وهدى. الأوصاف التي ذكرت في القرآن شلون؟ أحد شعب علم القرآن علم الرياضيات. علم الرياضيات في نفسها بغض النظر عن قدرة العلماء والأجيال، علم الرياضيات في نفسه بإمكان ذاتا حل كل مجهولات الكون، هذا صحيح. لكن كلام تعالى ومن لديه قدرة استخراج هذا الشيء، شخص شخصين جيل جيلين، لا، باعتراف كل بشر المسيرة لا تقف. لو عمر البشر ما عمروا بإقرار علماء الرياضيات وعلماء العلوم التجريبية وغيرها بعد من علوم أخرى، لو عمر البشر ما عمروا لن تقف المسيرة العلمية في دي العلوم. يعني ماذا؟ يعني لن يحيطوا بهذه العلوم إحاطة تامة. زين، هذا ماذا يعني؟ يعني الحقيقة لا متناهية موجودة في هذه العلوم، وهي العلوم ذاتا محيطة بهذه الحقيقة اللامتناهية، لكن قدرة البشر على الوصول إليها ممتنعة، وإنما خالقها هو الذي يعلم بها. ومن يعطيه الخالق ذلك العلم اللدني الوحياني. فأصحاب العلوم يعني ليس فقط القرآن يحتاج إلى معلم إلهي يا أخوان، كل علم حقيقي يحتاج إلى معلم إلهي، صاحبه هو صاحب الأمر، صاحبه هو صاحب الأمر، وليس خصوص القرآن بعد. وهذه حقيقة الآن بعض البروفيسورية الغربيين اللي اطلعوا على نظرية وعقيدة الإمامة سلموا بهذا الأمر بشكل بلغة علمية أكاديمية واضحة. كثير الآن أسماءهم مشهورة معروفة، إن أصحاب العلوم هم الأنبياء والأوصياء وصاحب الزمان عجل الله تعالى كل شيء، هم هؤلاء اللي يستطيعون يفجرون البشرية دي العلوم يفجروها، وبالتالي يستطيعون أن لا تنفذون يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار، مو قطر، أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذوا إلا بسلطان. هم الذين يستطيعون أن يكونوا بهذا السلطان ليسافر البشر في معراج السماء، وموجود. الباري لا يقول أنه ليس هناك معادلات أسباب ومسببات، بالعلوم هذه موجودة، يمكن الرقي النفوذ اختراق السماوات، لكن من تعال من يستطيع أن يعطيك هذه المعادلة؟ هم إلى القمر الآن ادعوا أنه راح ذهبوا إلى القمر، بس هم نفسهم مراكزهم تكذب هذا الشيء. حتى هذا الحدث الرياضي شنو 3 كيلومتر راح فوق أبو الكبسولة السويدي أو السويسري، ما شفته؟ ها؟ شنو؟ أي مو مظلة، هو بالكبسول بعدين بالمظلة، أول شيء بكذب. أي هذه الآن كثير أبحاث روسية تقول هاي كذب خداع تلفزيوني، أبحاث روسية ضد الغرب تقول هاي أبحاث خداع، وهذا بعد قتل تدرون تدرون ولا؟ لا مو حسد، لا مو حسد روسي، أكثر دي الدعايات العلمية كذب وزيف لأجل أن يبهر الطرف الآخر أن نحن في قمة العلم وأنت في قعر الجهل، فيستسلم من دون سلاح، هي يسمونها الحرب النفسية، ولا مراكز يابانية بل حتى بريطانية وكذا في التسعينات أتت بصور مع صعود القمر أثبتت أن في هذه كلها في استوديو هوليود وصحراء نقدة بشواهد يعني مرئية، ظل منها وظل منها، هذا ما يصير في القمر. يعني كثير مما يدعون من قضايا علمية ما منها وجود، فقط مجرد أحلام يبهرون بها العالم الثالث حتى يستعمروا أكثر ويمصون ثروات أكثر. وهذا نفسه قتلها، نفسه على أبو الكبسول، ما قالوا قتل، قالوا توفى انفجار في الدماغ صار وحكي. ولا أنت تشوف واحد إذا ركب طائرة حربية، ولو هذا البحث مو مع مجالنا بس أقصد من باب واحد يلفت الأخوان، إذا ركب طائرة حربية أول ما ينزل إسعاف لازم يودوه، هذا أخطر من طائرة حربية، نزل لا إسعاف لا أمبرانس، شو القصة؟ يعني الكذب ما شاء الله عليهم. استدعى أن كان الكذب والزور والزيف الموجود عندنا على أساس يستعمروننا ويستحمروننا ويهزموننا في أعماق أنفسنا دائما، ثم بعد ذلك يقدرون يسيطروا علينا، ولا هم على كل أبله من البقر. المقصود أيام ما كان بغض النظر عن هذا الموضوع، جامعاتهم تحوج كلها بالشرقيين، شرقيين من بلدان مختلفة، هم اللي يديرون مباحثهم ومراكزهم كذا، مو هم نفسهم، هم وراء الخمر والصقلة والدقلة واللعب، هذا هم وراء هذا. على كل، فالمقصود أن البشر مهما كان يصعب عليه الوصول إلى هذه القضايا، لا أقول المسير مسدود، المسير خلاها خطأ، المسير مفتوح، ومفتوح خطوة خطوة، بس ما نصل إلى النهاية، ولا يعني ذلك أن نقف، لا. لا يعني ذلك أن نقف، ولا يعني ذلك أن مسدود، ولا يعني ذلك أننا سنصل إلى التمام. لذلك هذا هو نفس برهان علمي لضرورة الأنبياء وضرورة الأوصياء بعد الأنبياء. هذا البرهان نفسه أكاديمي فطري لغة علمية، برهان لضرورة الأنبياء، ضرورة هداية السماء وضرورة الأوصياء بعد الأنبياء، هو هذا معنى. فالصحيح إذن الطريق غير مسدود، لكن بقدر حين ذن نفسر ما استدل به الإخباريون من روايات إنما يعرف القرآن من خوطب به، يعني يريد أن يشير عليه السلام أن القدرة إن لم تتوفر عند شخص كيف يخاطب الله عز وجل. الخطاب تذكرون الخطاب ما الأخوة يتذكرون في مباحث الألفاظ مر بنا الخطاب مرحلة الفاعلية والتنجيز، يتذكرون له. يعني من قصد إفهامه شو طبيعة البارتة قد لا الحكم في مرحلة الفعلية المعني به كل المكلفين، لكن في مرحلة التنجيز أو التنجيز عن إثبات الدلالة الاستنباط الإثبات في مرحلة الإثبات والخطاب والاستنباط المخاطب به المقال قادر على الفهم، أما يخاطب من ليس بقادر على الفهم. الخطاب في مرحلة الإثبات دققها، مو الخطاب في مرحلة الجد، الأحكام شاملة للجميع، لكن في مرحلة الخطاب الإثبات الاستنباط إنما يفهم القرآن من خوطب به، لأنه يخاطب القادر لا يخاطب غير القادر، وهي شيء مسلم عند الأصوليين، ويخاطب أن يقصد إفهامه. فإذا اقدر وارقى، يعني اقرأ اقدر وارقى، اقدر وارقى تخاطب. رب حامل فقه كما قال سيد الأنبياء، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، يعني هذا الحامل إنه هو ما مخاطب به، مخاطب به من هو أفقه منه، فضلا عن رب حامل فقه وليس بفقيه، هو فقيه في جوانب أخرى، في هذا الجانب ليس بفقيه، يعني رب حامل فقه وليس بفقيه، بس هو حامل فقط. فإذن إنما يعرف القرآن من خوطب به، هذا صحيح، بس هذا لا يعني الباب مسدود. اقتدر يعني ترقى في القدرة للفهم، تترقى في الخطاب، لا يعني الأمر مسدود، ولا يعني أنه يستبد المجتهد أو الفقيه بذلك. قبل أن نواصل البحث ونخرج إلى نتيجة نظرية المشهور اللي هي نظرية وسطية بس ببلورة أكثر وضوابط ومنظومة أكثر، البحث هذا سفكت فيه الأعمار وسفكت فيه الجهود وسفكت فيه الطاقات، هذه البحوث هذه وصل إلينا بهذه الصورة. قبل أن نواصل البحث أود أبين نكتة لطيفة ظريفة.
فإذا سعة الإنسان يكون مخاطب بالقرآن،
نعم كلما تزداد سعته
مخاطب بالقرآن النبي وأهل البيت فقط،
لما بالله بالشكل الكامل فقط النبي وأهل البيت مخاطبون طبعا بمقدار خاطب، هو شو مرحلة الفهم التنجيز، أما المعني بالحكم للكل بحسب يعني توفر الموضوع. لذلك مر بنا عند الأصوليين الحكم الفعلي عام، أما الفاعلية والتنجيز لمن أخذ في الفاعلية، أترجم لكم نفس المطلب اللي هو تقليدي معروف عن الأصول، هو نفسه نذكره الآن في مبحث وجل، يقولون التنجيز والفاعلية اشترط فيها ماذا؟ القدرة والعلم، علم أن تفتهم تلتفت، قدرة هو عندك قدرة بعد. أما الحكم الفعلي لا يشترط فيه لا العلم ولا نسيتون ولا القدرة. الحكم الفعلي يعني هذا من مراد جدي المعني جدا بشمول الحكم ثبوتا، هو أي ثبوتا الجدي ثبوتي، أما التفهيمي والاستعمالي إثباتي. نفس العبارة التقليدية المعروفة في علم الأصول أنت ترجمها بلغة باب الحجج نفس المطلب يجيك. هنا هاي الدقائق الأخيرة خلني أستفيد من الثمرة قبل أن أواصل البحث، والبحث له عدة نقاط أخرى كي نخرج بالنتيجة، يعني منظومة النتيجة النهائية. نكتة نفيسة هنا مهمة، وضحناها أوضحناها في الفصل الثامن أو السابع من الإمام اللاهي الجزء الثاني، إليه قضية الخضر وموسى، ثم هذه الفصل السابع أو الفصل الثامن. هناك في جدل موجود بين العرفاء والصوفية والباطنية من جانب والفقهاء من جانب آخر، وطبعا جدل فقهي مو جدل، وجدل فقهي هو المتكلمين، الفقهاء المتكلمين من جانب والصوفية والباطنية من جانب آخر، نزاع، نزاع فقهي بعدها منهجي. شنو هذا النزاع؟ الباطنية والصوفية يقولون احنا عندنا شريعة أخرى، شريعة أخرى، أحكام أخرى. إلى الآن حتى عرفاء الشيعة غير الفقهاء، يعني في فقيه عارف هو هذا شوي مأموم من جانب، أما عارف هو عوام، الله 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 مرتع الشيطان عدل، يعني وين كان عنده علم؟ لأنه تشوف هذا يحلل ويحرم على كيفه، يقول هاي الشريعة ما تفهم أنت. أكثر فرق الصوفية والباطنية كذي، يخبط في الصلاة الجهرية، يقول ما تدري هذا حكم شرعي آخر، يقول بالتناسخ، يقول أنت ما تفهم هذه معرفة، أنت بعدك ما تصل إليها، أنت من أهل الظاهر، الباطن غير. وفعلا ها هذا مو الكلام الآن، هذا الكلام صار له 10 قرون 12 قرن الجدل هذا، بينما الفقهاء والمتكلمين يشرطون يتشددون إلا ما يؤمن بالظاهر خلص. نفس النزاع اللي صار بين النبي موسى وخضر، النبي موسى يقول تعال هي موازين شيء انفلاتية، تعال انت ولو خضر، انت خضر ولو كافر، ثم ماذا موازين شرعية شيء الحكي بلك تفلين، لقد جئت شيئا إدى نكرة إمرة، قال لن تستطيع معي صبرا. زي هاي اللي بين الخير، شريعة أخرى، نبوة أخرى، لا هذا هي نفس شريعة النبي موسى بدون مو موازين أخرى. هذا المطلب اللي دائما يؤكد عليه أئمة أهل البيت، الباطن يطابق الظاهر والظاهر يطابق الباطن، هذا غدا دعونا نشرحها، لأن جدل فقهي علمي كلامي خطير يستغل به الكثير مطابق لهذا المبحث اللي احنا فيه. وصلى الله على محمد وعلى آله.